الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي بيان ضوابط التبديع، كثير من الشروط والقواعد التي ينبغي أن تتوفر حتى لا يقع ظلم ولا حيف، وحتى لا يقع تساهل ولا تنازل، وليكون الأمر على الجادة وعلى المعدلة. تدرون كيف يربي الرافضة أولادهم؟ يأتي الواحد منهم لولده بلعبة، فإذا فرح بها قال: هذه هدية من علي. فإذا ما تملكها الصبي غافله ثم أخفاها عنه، فإذا سأل عنها قال: سرقها أبو بكر وعمر. ويجتمعون متقاربين على أسطح بعض دور هؤلاء، ويأتون بحمار وشاه، ثم يجمعون الصبيان ويقولون: هذا الحمار عمر، وهذه الشاه عائشة، ثم يطلقون الصبيان يوسعون هذين ضربا وسبا وشتما وتنكيلا. ولذلك لا تعجب عندما يقومون بذبح أهل السنة، فإن خبرا محزنا وأن أهل السنة اضطروا في العراق هذه الأيام، ومن هذا اليوم في صبيحته، إلى إطلاق مواقع وبث معلومات لأهل السنة حتى ينجو الواحد منهم من القتل على الهوية. يطلقون المواقع ويرسلون المعلومات كيف تصير شيعيا، فيلقنون أهل السنة قواعد يسأل عنها ممن يستوقفهم ليسألهم، حتى لا يتلجلج واحد من أهل السنة إذا سئل عن بيان الأئمة الاثني عشر، أو يتلكأ عند ذكر عائشة أن يسبها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وما زال أقوام من جلدتنا وينطقون بألسنتنا، أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وبصائرهم، وهم مصيبة على أهل الإسلام ومصيبة على أهل القبلة. ما زالوا ينبثون ناعقين كالبوم كالغربان على الخرائب في كل قرية ومركز ومدينة، يملؤون الدنيا نقيقا ويستجرون العامة، والعوام كالهوام لا عقول لهم، يستخفون فيستكثرون بهم. ولذا لا أرى لهم إلا قول يهودي: نعم، أدفع به في وجوههم قول السماء لابن عادي: يا تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل لباس يرتديه جميل. ونحن في ضوابط التبديع حتى لا نظلم أحد، انظر أين نحن وأين هم. يا لله العجب، الحمد لله أن جعلنا من أهل السنة نبحث عن القواعد، قواعد التبديع، حتى لا يظلم أحد، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نتحرى العدل والمعدلة لنسير على الصراط المستقيم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما هم فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الأصول الكلية التي يعتمد عليها أهل البدع والتي يقاس عليها ما سواها منها، اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما الظن بالأحاديث المعروفة الكذب؟ فهذا أصل من أصوله، وأصل من الأصول الكلية التي يعتمد عليها أهل البدع، فردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضه، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله تعالى في الآخرة ونحو ذلك. ومن أصول المبتدعة تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية، ولا يفهم عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم العربي. فمن جهلهم به أي بعلم العربية يفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك. والمثال عن النظام وكان رأسا في الاعتزال أنه كان يقول: إذا آلى المرء بغير اسم الله لم يكن موليا، قال: لأن الإيلاء مشتق من اسم الله. لا شاء الله، يفتي في العربية لأنه رأس في البدعة، وما دام الرجل رأسا في البدعة فهو رأس في جميع فنون العلم. الإيلاء مصدر آلى بالمد، وهو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته، هذا هو الإيلاء. فالإيلاء مصدر آلى، وهو يقول الإيلاء مشتق من اسم الله. من أصولهم انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، كل دليل فيه اشتباه وفيه إشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتاج الدليل إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتاج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم أي والجهل بضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين من أهل العلم إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المترتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فهذا أصل من أصولهم الكلية عند الابتداع. ومن أصول المبتدعة الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، أو بالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أو لا، وكذلك العكس. فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا. وأما المطلق المنصوص على تقييده إذا لم يقيد فهو مشتبه لأنه لم يحدد بعده، فإذا قيد صار واضح. كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل، أن يكون مقيدا ثم يطلق فهذا معارض للنص من غير دليل. وسلوك هذا المسلك راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم، وهذا الصنيع من البدع المحدثات. ومن قواعد أهل البدعة الكلية تحريف الأدلة عن مواضعه بأن يرد الدليل على مناط. المناط موضع التعليق وهو العلة، المناط العلة، ومنه مناط الحكم أي علته. يرد الدليل على مناط على علة فيصرف عن ذلك المناط إلى شيء آخر، موهما أن المناطين واحد. تلبيس، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه. يرد الدليل على علة فيصرف عن تلك العلة إلى شيء آخر مع الإيهام بأن العلتين واحد، فهذا من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. إذا كان هذا الدليل الشرعي مقتضيا أمرا في الجملة من غير ما تقييد، ثم أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل عليه الدليل، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. واضح جدا، لأنه إنما أتى مطلقا من غير ما تقييد، لا بكيفية ولا بزمان ولا بمكان ولا بهيئة مخصوصة، فإذا قيد زعما أن ذلك هو المراد من النص ومن الدليل فإنه حينئذ يكون دليله بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عنه. فإذا ندب الشارع مثلا إلى ذكر الله مطلقا ثم تأتي أمور موظفة مربوطة بهيئات وأماكن وأزمنة وحالات وعبادات، ولكن إذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت من أين؟ أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لماذا؟ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، لأن الشرع إنما ندب إلى ذكر الله بإطلاق. فإذا حدد هو من عند نفسه من غير ما تقييد بدليل من الشرع فإنه لا يكون في الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل في الشرع ما يدل على خلاف، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع. يعني إذا التزم الإنسان عند الذكر بهيئة مخصوصة فإن الذي يرى ذلك أو يسمعه يظن أن ذلك من الشريعة وأنه مأمور به، وأن هذه الهيئة أو هذه الحالة التي التزمها من أتى بالذكر على ذلك النحو أو على تلك الهيئة أو بذلك العدد أو بذلك الزمان أو بذلك المكان مما ورد الدليل مطلقا من غير تقييد بتقييده ثم التزمه هو، فهذا عندما يراه الرائي يظن أنه تشريع، وخصوصا إذا أتى ممن يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد.
يأتي ممن يقتدى به وفي مجامع الناس. فإذا التزم غير ملتزم وأتى بأمر يقيد به الذكر مثلا أو العبادة على نحو لم يرد به الشرع، فإن الذي يراه في مجامع الناس ممن يحسن ظنه به يظن أن ذلك من الشرع. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأنهم لم يفعلوا ذلك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليه صلى الله عليه وسلم. تحريف الأدلة عن مواضعه أصل من الأصول الكلية عند المبتدعة في ابتداعه، ومن أصولهم الكلية بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، ويدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها. فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن، والعربي لا يفهم ذلك. وتستطيع أن تدخل ها هنا ما ورد فيما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول، لأن هذا يكون بحمل تلك الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل وبغير ما دليل، لأن العربي يفهم من الحشد والنشر وغير ذلك من تلك الأمور الإلهية، يفهم منها معنى يستوعبه العقل وتتملاه الروح، لا أن ذلك إنما هو رمز إلى مواطن. ولم يكن على عهد العرب المتقدمين من سلفنا الصالحين لم يكن شيء من بدع الرمزيين ولا الحداثيين ولا ما بعد الحداثيين ولا السرياليين ولا التكعيبيين، لم يكن شيء من أولئك قد ظهر بعد. ومن قواعدهم أيضا الكلية الغلو في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. فهذه في الجملة هي الأصول التي يبني عليها المبتدعة بدعهم وعنها يصدرون، وهي وغيرها مما يقاس عليها مما يتخذه أهل البدع طريقا للاستنباط مسلوكا ونهجا للابتداع مطروقا. كيف نعرف البدعة؟ ما هي طريقة معرفة البدعة؟ القواعد الكلية العامة التي تعرض عليها الأمور للحكم ببدعيتها أو خلوصها من البدعة هي: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فهي بدعة. كل ما يعارض السنة من قول أو فعل أو اعتقاد ولو كان عن اجتهاد فهو بدعة. وكل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هذه أصول عامة تعرف بها البدعة. الأصل الأول: كل ما عارض السنة من الأقوال والأعمال والعقائد ولو كان عن اجتهاد، وكل أمر يتقرب به إلى الله تعالى وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير، لأن هذا هو الموقوف الذي له حكم المرفوع. فكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا يوجد نص عليه فهو بدعة، إلا إذا كان ثابتا عن صحابي وتكرر ذلك العمل من الصحابي دون نكير حتى يكون إجماعا، وأما إذا أنكر عليه فإنه يرد. وأيضا من طرق معرفة البدعة ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار في الموالد والأعياد والعقائد أيضا وغير ذلك من تلك الأشياء، وأيضا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، يقول استحسنه فلان من المتأخرين. أين الدليل؟ ليس إلا استحسان، واستحسانه يعد دليلا. فما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. وأيضا من قواعد معرفة البدعة، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، كل عبادة لا تأتي كيفيتها إلا من حديث ضعيف أو موضوع فهي بدعة. وكذلك من القواعد في معرفة البدعة الغلو في العبادة، وكذلك كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الكمية أو الكيفية أو السبب أو الجنس، كل عبادة أطلقها الشرع وقيدها الناس ببعض القيود فهي بدعة. كيف يعامل أهل البدعة؟ معاملة أهل البدعة من أجل خطورة البدعة واشتباه أمر كثير منها على كثير من الناس، وضع العلماء قواعد التعامل مع أهل البدع، لأن البدع ليست على درجة واحدة في الإفساد في الدين، وكذلك المبتدعة منهم المشتهر ببدعته ومنهم دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم من ليس كذلك، ومنهم المستظهر بالأتباع ومنهم القائم بالبدعة وحده، ومنهم الخارج عن الناس ومنهم الملازم لهم، ومنهم العامل بالبدعة على جهة الجهل، ومنهم من أضله الله على علم، فليسوا سواء. وكل قسم من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة مثلا إذ حد لها حد لا يتعدى، والحرابة والقتل والقذف والجراح والزنا، الشجاج والجراح وما أشبه، كل ذلك حد الشرع له حدا محدودا. وأما ما يتعلق بالبدعة فلم يأتي في الشرع حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فكل قسم من هذه الأقسام التي مر ذكرها له اجتهاد يخصه. ومعاملة أهل البدعة تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. الجادة وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة، فلخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق، وهو الأمر الذي نبه الله تبارك وتعالى عليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تأتي معاملة أهل البدع على هذا النحو الذي مر ذكره، لأنه لم يأتي فيها عن الشرع حد محدود. والمجتهدون من الأم نظروا إلى ذلك على حسب الحوادث ونظروا فيه وحكموا باجتهاد الرأي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع معاملة أهل البدعة والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. هذه الأنواع أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، أن يعلم أهل البدعة وأن يرشدوا وأن تقام عليهم الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية، والحرورية طائفة من الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء وهو موضع قرب الكوفة فنسيبوا إليه، قيل لهم الحرورية. لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليه. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد، والإبراد بالظهر تأخيرها حتى يتمكن الماشي من المشي في الظل. قال: قلت: هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قلت يا أمير المؤمنين يعني عليا أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال فدخلت عليهم وهم قائلون يعني في وقت القيلولة فإذا هم مسهمة وجوههم أي متغيرة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل والثفن جمع ثفنة وهي كل ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما ويحصل منه غلظ من أثر البروك فهذا بين أعينهم وكذلك في أيديهم من أثر السجود. فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مغسولة مرحضة أي مغسولة. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس؟ قوم أضنوا أنفسهم وأذابوا شحومهم ولحومهم في العبادة والذكر وهم قد خرجوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية فنسأل الله التثبيت والعافية. وقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال قلت وما تعبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنه وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم بلى فلنكلمه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول للخوارج ابن عباس رضي الله عنهما يقول للخوارج ماذا نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثة. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ قالوا فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم يريدون يوم الجمل فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم يعني الذين لم يسبهم ولم يغنم منهم شيئا إن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. فقاتل فلم يسب ولم يغنم. قال قلت وماذا أيضا؟ قال ومحى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هكذا. وهذا شأن المبتدعة لأنهم لا يرون إلا شيئا واحدا إدراك انتقائي لا يدرك إلا ما ينتقيه ثم لا يبصر شيئا في الحياة سوى ما يراه. فقالوا محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين لأن الذي يقابل المؤمن هو الكافر لا وسط. محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ابن عباس قلت فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ الرجال يحكمون في بضع امرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فيقول: صير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة. قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ وفي رواية: أخرجته من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرت، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرت. فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضوا. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه مختصرة، والبيهقي في سننه، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال رحمة الله عليه. فأول ما يعامل به أهل البدع إرشادهم، تعليمهم، إقامة الحجة عليه، وثاني ذلك الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء الهجران وترك الكلام والسلام كما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ بن عسل عن ابن زرعة، هو رجل من بني عجل، عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب، رأيته بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه لا يطردونه، وإنما يقومون هم ويتركونه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، فيقومون. الهجران وترك السلام والكلام. والثالث التغريب كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا. الرابع السجن كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عدة، وهو الحسين بن منصور بن محمي أبو عبد الله، ويقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي. والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده محمي مجوسيا. وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق هالك. كانت له بداية جيدة وتأله، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه فقتل 900 إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. وهذا الرجل كان يجلس واضعا عليه جبته يقول: ما في الجبة إلا الله. ومن مخاريق المفتدعة أنهم يزعمون في شيخهم هذا، وهو من شيوخهم الأكابر، أنه لما قتل بالسيف سال دمه فكتب على الأرض: لا إله إلا الله. في أساطير العرب القديمة أن الرجل إذا كان محبا وأريد أن يعرف أهو محب أم لا، أتي به وبمحبه عند صخرة فذبح عليها جميعا، ثم نظر إلى الدم السائل من كل منهما، فإن افترق الدميان فهما متباغضان، وإن التقى الدميان فهما متحابان. يقول الشاعر القديم: ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. من يريد أن يجرب؟
الخامس:
ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كأصحاب التقية. يقولون: نحن نحب الصحابة ونحن نؤمن بالقرآن الذي بين أيدي المسلمين، وما عندنا لا يزيد عما بأيدي المسلمين حرفا واحدا التقية. ويقال لأهل السنة: لا تبينوا، إخوانكم إخوانكم. نعم، هم إخوانه. السادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليه، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتل غيره من خلفاء السنة الخارجين. السابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، أي المبتدع. الثامن: الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحة والقائلين بالحلول كالباطنية. والتاسع: وذلك أنه لا يرثهم وراثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منه، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بالحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. الوجه العاشر: الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر: تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا إنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم، واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، للمؤمنين. وأما من أتى بمكفر فخرج فكان خارج الإطار فلا كرامة. والخروج الذي وقع من الخوارج المارقين الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم لم يكن مدعاة لإطلاق الكفر عليه. قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين، هذا كلام شيخ الإسلام، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتاله، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. فالشيخ كأنما يحمي سياج الدين من الغلو في التكفير أو أن يقدم عليه من ليس من أهله. وأما شيخ الإسلام فإنه في مار دين، لما اشتبه الأمر على المسلمين ذهب ففحص حالهم ودقل معسكرهم، ثم خرج إلى المسلمين فقال لهم: لو رأيتموني أحمل المصحف على رأسي وأقف معهم فاقتلوني، لما تبين له من حالهم عند تفتيش حالهم رحمة الله عليه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أخرجه البخاري عن ابن عمر ومسلم عن أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. قال الشيخ: والصلاة خلف المستور مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره. المعصية شيء والبدعة الاعتقادية شيء آخر، فتنبه. كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة، وجلده عثمان بن عفان على ذلك، رواه مسلم هذا. ولكن هذه ليست ببدعة اعتقادية، وإنما هي معصية من المعاصي، كما وقع من الصحابي الذي كان يلقب حمارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه يحب الله ورسوله. فهذه لا تتخذ حجة على أن يحقب الرجل في حبال أهل البدعة وأن يركن إلى الذين ظلموا. فهؤلاء رضوان الله عليهم إنما كانوا يصلون خلف وال معين من قبل ولي الأمر، وهو أمير المؤمنين عثمان أولا، فإذا ما دفع وقعت مفسدة عظيمة. وشيء آخر أنه إنما أتى بهذا الأمر وهو معصية وليس ببدعة اعتقادية. صحيح أن هذا يسقط العدالة ويدفعه عن مقام الإمامة، وقد كان لما رفع الأمر، وهذا أمر متدافع عند العلماء عليهم الرحمة، لو عدت إلى العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي وجدت تحقيق ذلك على وجهه إن شاء الله. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف الثقفي المبير كان ظلوما جبارا ناصبيا سفاكا للدماء خبيثا، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة، وهو الذي حاصر ابن الزبير وصلبه ورمى الكعبة بالمنجنيق وأذل أهل الحرمين وقتل سعيد بن جبير، وولي العراق والمشرق كله 20 سنة، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. وقد هلك 95 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما مر من وصفه هو من قول إمامنا العلامة الفحص الكبير الفهامة البحر الغزير الذهبي الإمام رحمة الله عليه. فهذا ليس بقدح ولا شتم في الرجل، وإنما هو قول الإمام الذهبي رحمة الله عليه. قال: وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. وأمره إلى الله. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني عشر: ترك شهود جنائزهم، ترك شهود جنائزهم. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. رواه أبو داود والحاكم والطبراني في الأوسط واللالكائي وابن أبي عاصم وكذلك ابن ماجه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. والرابع عشر: ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة، والضرب
كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيرا، فهما اثنان في واحد. وهذه القواعد في معاملة أهل البدعة مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسنة، ومن هدي الصحابة المكرمين لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته، من تطرق عوامل النخر فيه وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحشد الطاقات لمواجهتها وتعبأ القوى لمقاومتها. هذه البدعة التي تنخر في الداخل هي أشد خطرا على الأمة من جميع العوامل الخارجية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية موعظة عظيمة، يقصد قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نص قرآن كريم يحدد فيه ربنا سبحانه صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. يقول في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليه ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير على من كان تقيا غير عسير. وقد يجعلون، يعني أهل البدعة، حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به، يجعلون الحضور حينئذ شبهة يشبهون بها على العام، يقولون: فلان يغشانا، فلان يثني علينا، فلان يسكت عنا، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، ولأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعله، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم، ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر فتجنب أهل البدع والأهواء أولى، لأن المعصية مطلقة يمكن أن تشمل ما هو بدعة وتشمل ما ليس ببدعة، فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. فإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال عامة المفسرين: هي محكمة، هذه الآية محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، أي كل مبتدع إلى يوم القيامة، دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة، فإذا سمعته يتكلم فلا تقعد معه حتى يخوض في حديث غيره وإلا فأنت مثله. ثم انظر إلى هذا التهديد العظيم: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين، لشناعة ما أتوا ولعظيم جرم ما اجترموا، فهي محكمة. قال الضحاك: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. النصوص بعد متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور تفسد القلوب وتعمي البصائر، ولكن قاعدة الشرع العظمى هي الإنصاف والعدل، ولذلك لم يجعل الأمر مرسلا في تبديع الناس وإلصاق ما هم براء منه بهم، وبخاصة في أمر الرواية ونقل الآثار وحفظ الأخبار. ولذلك كانت ضوابط الرمي بالبدعة قائمة كالسياج المتين تحمي الدين حتى لا يحدث منه شيء، كما كانت بقية قواعد الجرح والتعديل سياجا يحمي من أن يزاد فيه شيء. فهذا كله كالمقدمة والتوطئة بين يدي ضوابط التبديع أو ضوابط الرمي بالبدعة. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على بيانها وشرحها من فضله وكرمه وجوده ومنه بحوله وطوله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ففي بيان ضوابط التبديع كثير من الشروط والقواعد التي ينبغي أن تتوفر حتى لا يقع ظلم ولا حيف، وحتى لا يقع تساهل ولا تنازل، وليكون الأمر على الجادة وعلى المعدلة. تدرون كيف يربي الرافضة أولادهم؟ يأتي الواحد منهم لولده بلعبة، فإذا فرح بها قال: هذه هدية من علي. فإذا ما تملكها الصبي غافله ثم أخفاها عنه، فإذا سأل عنها قال: سرقها أبو بكر وعمر. ويجتمعون متقاربين على أسطح بعض دور هؤلاء ويأتون بحمار وشاه، ثم يجمعون الصبيان ويقولون: هذا الحمار عمر، وهذه الشاه عائشة، ثم يطلقون الصبيان يوسعون هذين ضربا وسبا وشتما وتنكيلا. ولذلك لا تعجب عندما يقومون لذبح أهل السنة، فإن خبرا محزنا وأن أهل السنة اضطروا في العراق هذه الأيام، ومن هذا اليوم في صبيحته، إلى إطلاق مواقع وبث معلومات لأهل السنة حتى ينجو الواحد منهم من القتل على الهوية. يطلقون المواقع ويرسلون المعلومات كيف تصير شيعيا، فيلقنون أهل السنة قواعد يسأل عنها ممن يستوقفهم ليسألهم، حتى لا يتلجلج واحد من أهل السنة إذا سئل عن بيان الأئمة الاثني عشر، أو يتلكأ عند ذكر عائشة أن يسبها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وما زال أقوام من جلدتنا وينطقون بألسنتنا، أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وبصائرهم، وهم مصيبة على أهل الإسلام ومصيبة على أهل القبلة. ما زالوا ينبثون ناعقين كالبوم كالغربان على الخرائب في كل قرية ومركز ومدينة، يملؤون الدنيا نقيطا ويستجرون العامة، والعوام كالهوام لا عقول لهم، يستخفون فيستكثرون بهم. ولذا لا أرى لهم إلا قول يهودي: نعم، أدفع به في وجوههم. قول السماء لابن عادي: يا تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل لباس يرتديه جميل. ونحن في ضوابط التبديع حتى لا نظلم أحد، انظر أين نحن وأين هم. يا لله العجب، الحمد لله أن جعلنا من أهل السنة نبحث عن القواعد، قواعد التبديع حتى لا يظلم أحد، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نتحرى العدل والمعدلة لنسير على الصراط المستقيم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما هم فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا دم. الأصول الكلية التي يعتمد عليها أهل البدع والتي يقاس عليها ما سواها منه، اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما الظن بالأحاديث المعروفة الكذب. فهذا أصل من أصولهم، وأصل من الأصول الكلية التي يعتمد عليها أهل البدع، ردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضه، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله تعالى في الآخرة ونحو ذلك. ومن أصول المبتدعة تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم العربية، ولا يفهم عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم العربي. فمن جهلهم به أي بعلم العربية يفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به، ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك. والمثال عن النظام وكان رأسا في الاعتزال أنه كان يقول: إذا آلى المرء بغير اسم الله لم يكن موليا. قال: لأن الإيلاء مشتق من اسم الله. ما شاء الله، يفتي في العربية لأنه رأس في البدعة، وما دام الرجل رأسا في البدعة فهو رأس في جميع فنون العلم. الإيلاء مصدر آلى بالمد، وهو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته، هذا هو الإيلاء. فالإيلاء مصدر آلى، وهو يقول الإيلاء مشتق من اسم الله. من أصولهم انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، كل دليل فيه اشتباه وفيه إشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتاج الدليل إلى دليل. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتاج إلى دليل. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم أي والجهل بضم أطرافه بعضها لبعض، فإنما آخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين من أهل العلم إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المترتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فهذا أصل من أصولهم الكلية عند الابتداع. ومن أصول المبتدعة الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو بالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أو لا، وكذلك العكس. فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، وأما المطلق المنصوص على تقييده إذا لم يقيد فهو مشتبه لأنه لم يحدد بعده، فإذا قيد صار واضح. كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل، أن يكون مقيدا ثم يطلق فهذا معارض للنص من غير دليل. وسلوك هذا المسلك راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم، وهذا الصنيع من البدع المحدثات. ومن قواعد أهل البدعة الكلية تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط. المناط موضع التعليق وهو العلة، المناط العلة، ومنه مناط الحكم أي علته. يرد الدليل على مناط على علة فيصرف عن ذلك المناط إلى شيء آخر، موهما أن المناطين واحد. تلبيس، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضع. يرد الدليل على علة فيصرف عن تلك العلة إلى شيء آخر مع الإيهام بأن العلتين واحد، فهذا من خفيات تحريف الكلم عن مواضع والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. إذا كان هذا الدليل الشرعي مقتضيا أمرا في الجملة من غير ما تقييد ثم أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل عليه الدليل، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. واضح جدا، لأنه إنما أتى مطلقا من غير ما تقييد لا بكيفية ولا بزمان ولا بمكان ولا بهيئة مخصوصة، فإذا قيد زعما أن ذلك هو المراد من النص ومن الدليل فإنه حينئذ يكون دليله بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عنه. فإذا ندب الشارع مثلا إلى ذكر الله مطلقا ثم تأتي أمور موظفة مربوطة بهيئات وأماكن وأزمنة وحالات وعبادات، ولكن إذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت من أين؟ أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات. لماذا؟ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، لأن الشرع إنما ندب إلى ذكر الله بإطلاق
فإذا حدد هو من عند نفسه من غير ما تقييد بدليل من الشرع فإنه لا يكون في الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل في الشرع ما يدل على خلاف، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع. يعني إذا التزم الإنسان عند الذكر بهيئة مخصوصة فإن الذي يرى ذلك أو يسمعه يظن أن ذلك من الشريعة وأنه مأمور به، وأن هذه الهيئة أو هذه الحالة التي التزمها من أتى بالذكر على ذلك النحو أو على تلك الهيئة أو بذلك العدد أو بذلك الزمان أو بذلك المكان مما ورد الدليل مطلقا من غير تقييد بتقييده ثم التزمه هو، فهذا عندما يراه الرائي يظن أنه تشريع، وخصوصا إذا أتى ممن يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، يأتي ممن يقتدى به وفي مجامع الناس، فإذا التزم غير ملتزم وأتى بأمر يقيد به الذكر مثلا أو العبادة على نحو لم يرد به الشرع، فإن الذي يراه في مجامع الناس ممن يحسن ظنه به يظن أن ذلك من الشرع. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لأنهم لم يفعلوا ذلك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليه صلى الله عليه وسلم. تحريف الأدلة عن مواضعه أصل من الأصول الكلية عند المبتدعة في ابتداعه ومن أصولهم الكلية. بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل ويدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها، فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن، والعربي لا يفهم ذلك. وتستطيع أن تدخل ها هنا ما ورد فيما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، لأن هذا يكون بحمل تلك الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل وبغير ما دليل، لأن العربي يفهم من الحشد والنشر وغير ذلك من تلك الأمور الإلهية يفهم منها معنى يستوعبه العقل وتتملاه الروح، لا أن ذلك إنما هو رمز إلى مواطن. ولم يكن على عهد العرب المتقدمين من سلفنا الصالحين لم يكن شيء من بدع الرمزيين ولا الحداثيين ولا ما بعد الحداثيين ولا السرياليين ولا التكعيبيين، لم يكن شيء من أولئك قد ظهر بعد. ومن قواعدهم أيضا الكلية الغلو في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. فهذه في الجملة هي الأصول التي يبني عليها المبتدعة بدعهم وعنها يصدرون، وهي وغيرها مما يقاس عليها مما يتخذه أهل البدع طريقا للاستنباط مسلوكا ونهجا للابتداع مطروقا. كيف نعرف البدعة؟ ما هي طريقة معرفة البدعة؟ القواعد الكلية العامة التي تعرض عليها الأمور للحكم ببدعيتها أو خلوصها من البدعة هي: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فهي بدعة، كل ما يعارض السنة من قول أو فعل أو اعتقاد ولو كان عن اجتهاد فهو بدعة، وكل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هذه أصول عامة تعرف بها البدعة. الأصل الأول: كل ما عارض السنة من الأقوال والأعمال والعقائد ولو كان عن اجتهاد، وكل أمر يتقرب به إلى الله تعالى وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير، لأن هذا هو الموقوف الذي له حكم المرفوع. فكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا يوجد نص عليه فهو بدعة، إلا إذا كان ثابتا عن صحابي وتكرر ذلك العمل من الصحابي دون نكير حتى يكون إجماعا، وأما إذا أنكر عليه فإنه يرد. وأيضا من طرق معرفة البدعة ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار في الموالد والأعياد والعقائد أيضا وغير ذلك من تلك الأشياء، وأيضا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، يقول استحسنه فلان من المتأخرين، أين الدليل؟ ليس إلا استحسان، واستحسانه يعد دليلا، فما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. وأيضا من قواعد معرفة البدعة كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، كل عبادة لا تأتي كيفيتها إلا من حديث ضعيف أو موضوع فهي بدعة. وكذلك من القواعد في معرفة البدعة الغلو في العبادة، وكذلك كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الكمية أو الكيفية أو السبب أو الجنس، كل عبادة أطلقها الشرع وقيدها الناس ببعض القيود فهي بدعة. كيف يعامل أهل البدعة؟ معاملة أهل البدعة من أجل خطورة البدعة واشتباه أمر كثير منها على كثير من الناس، وضع العلماء قواعد التعامل مع أهل البدعة، لأن البدعة ليست على درجة واحدة في الإفساد في الدين، وكذلك المبتدعة منهم المشتهر ببدعته ومنهم دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم من ليس كذلك، ومنهم المستظهر بالأتباع ومنهم القائم بالبدعة وحده، ومنهم الخارج عن الناس ومنهم الملازم لهم، ومنهم العامل بالبدعة على جهة الجهل، ومنهم من أضله الله على علم، فليسوا سواء. وكل قسم من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة مثلا إذ حد لها حد لا يتعدى، والحرابة والقتل والقذف والجراح والزنا، الشجاج والجراح وما أشبه، كل ذلك حد الشرع له حدا محدودا. وأما ما يتعلق بالبدعة فلم يأتي في الشرع حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فكل قسم من هذه الأقسام التي مر ذكرها له اجتهاد يخصه. ومعاملة أهل البدعة تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق، الجادة وسط الطريق والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة، فلخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق، وهو الأمر الذي نبه الله تبارك وتعالى عليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تأتي معاملة أهل البدع على هذا النحو الذي مر ذكره، لأنه لم يأتي فيها عن الشرع حد محدود، والمجتهدون من الأمة نظروا إلى ذلك على حسب الحوادث ونظروا فيه وحكموا باجتهاد الرأي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع معاملة أهل البدعة والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. هذه الأنواع أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، أن يعلم أهل البدعة وأن يرشدوا وأن تقام عليهم الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج تكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية، والحرورية طائفة من الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء وهو موضع قرب الكوفة فنسيبوا إليه، قيل لهم الحرورية. لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه، قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد، والإبراد بالظهر تأخيرها حتى يتمكن الماشي من المشي في الظل. قال: قلت، هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قلت: يا أمير المؤمنين، يعني عليا، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، يعني في وقت القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم، أي متغيرة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، والثفن جمع ثفنة، وهي كل ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما، ويحصل منه غلظ من أثر البروك، فهذا بين أعينهم، وكذلك في أيديهم من أثر السجود. فدخلت عليهم وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مغسولة مرحضة، أي مغسولة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ قوم أضنوا أنفسهم وأذابوا شحومهم ولحومهم في العبادة والذكر، وهم قد خرجوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فنسأل الله التثبيت والعافية. وقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: وما تعبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنه وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى، فلنكلمه. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول للخوارج، ابن عباس رضي الله عنهما يقول للخوارج: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، يعني الذين لم يسبهم ولم يغنم منهم شيئا، إن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. فقاتل فلم يسب ولم يغنم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هكذا، وهذا شأن المبتدعة، لأنهم لا يرون إلا شيئا واحدا، إدراك انتقائي، لا يدرك إلا ما ينتقيه، ثم لا يبصر شيئا في الحياة سوى ما يراه. فقالوا: محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، لأن الذي يقابل المؤمن هو الكافر، لا وسط. محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ابن عباس قلت فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ الرجال يحكمون في بضع امرأة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فيقول صير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ وفي رواية أخرجته من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها، فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. وقال سهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه مختصرة، والبيهقي في سننه، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع وقال رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال رحمة الله عليه. فأول ما يعامل به أهل البدع إرشادهم، تعليمهم، إقامة الحجة عليه، وثاني ذلك الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء الهجران وترك الكلام والسلام كما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ بن عسل عن ابن زرعة هو رجل من بني عجل عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب، رأيته بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه لا يطردونه وإنما يقومون هم ويتركونه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فيقومون. الهجران وترك السلام والكلام. والثالث التغريب كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا. الرابع السجن كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عدة، وهو الحسين بن منصور بن محمي أبو عبد الله ويقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي. والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده محمي مجوسيا، وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه وأكثرهم على أنه زنديق هالك. كانت له بداية جيدة وتأله، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه فقتل 900 إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي
وهذا الرجل كان يجلس واضعا عليه جبته يقول: ما في الجبة إلا الله. ومن مخاريط المبتدعة أنهم يزعمون في شيخهم هذا وهو من شيوخهم الأكابر أنه لما قتل بالسيف سال دمه فكتب على الأرض: لا إله إلا الله. في أساطير العرب القديمة أن الرجل إذا كان محبا وأريد أن يعرف أهو محب أم لا، أتي به وبمحبه عند صخرة فذبح عليها جميعا ثم نظر إلى الدم السائل من كل منهما، فإن افترق الدميان فهما متباغضان، وإن التقى الدميان فهما متحابان. يقول الشاعر القديم: ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. من يريد أن يجرب؟ الخامس: ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم، كأصحاب التقية يقولون: نحن نحب الصحابة ونحن نؤمن بالقرآن الذي بين أيدي المسلمين، وما عندنا لا يزيد عما بأيدي المسلمين حرفا واحدا، التقية. ويقال لأهل السنة: لا تبينوا، إخوانكم إخوانكم. نعم هم إخوانه. السادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليه، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتل غيره من خلفاء السنة الخارجين. السابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، أي المبتدع. الثامن: الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحة والقائلين بالحلول كالباطنية. والتاسع: وذلك أنه لا يرثهم وراثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منه، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بالحكم الظاهر وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. الوجه العاشر: الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر: تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا إنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، للمؤمنين. وأما من أتى بمكفر فخرج فكان خارج الإطار فلا كرامة. والخروج الذي وقع من الخوارج المارقين الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم لم يكن مدعاة لإطلاق الكفر عليه. قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين، هذا كلام شيخ الإسلام، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتاله،
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. فالشيخ كأنما يحمي سياج الدين من الغلو في التكفير أو أن يقدم عليه من ليس من أهله. وأما شيخ الإسلام فإنه في مار دين، لما اشتبه الأمر على المسلمين ذهب ففحص حالهم ودقل معسكره، ثم خرج إلى المسلمين فقال لهم: لو رأيتمون أحمل المصحف على رأسي وأقف معهم فاقتلوه، لما تبين له من حالهم عند تفتيش حالهم رحمة الله عليه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أخرجه البخاري عن ابن عمر ومسلم عن أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. قال الشيخ: والصلاة خلف المستور مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره. المعصية شيء والبدعة الاعتقادية شيء آخر، فتنبه. كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة وجلده عثمان بن عفان على ذلك، رواه مسلم هذا. ولكن هذه ليست ببدعة اعتقادية، وإنما هي معصية من المعاصي، كما وقع من الصحابي الذي كان يلقب حمارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه يحب الله ورسوله. فهذه لا تتخذ حجة على أن يحقب الرجل في حبال أهل البدعة وأن يركن إلى الذين ظلموا. فهؤلاء رضوان الله عليهم إنما كانوا يصلون خلف وال معين من قبل ولي الأمر وهو أمير المؤمنين عثمان أولا، فإذا ما دفع وقعت مفسدة عظيمة. وشيء آخر أنه إنما أتى بهذا الأمر وهو معصية وليس ببدعة اعتقادية. صحيح أن هذا يسقط العدالة ويدفعه عن مقام الإمامة، وقد كان لما رفع الأمر، وهذا أمر متدافع عند العلماء عليهم الرحمة، لو عد إلى العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي وجدت تحقيق ذلك على وجهه إن شاء الله. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف الثقفي المبير كان ظلوما جبارا ناصبيا سفاكا للدماء خبيثا، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة، وهو الذي حاصر ابن الزبير وصلبه ورمى الكعبة بالمنجنيق وأذل أهل الحرمين وقتل سعيد بن جبير، وولي العراق والمشرق كله 20 سنة، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. وقد هلك 95 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما مر من وصفه هو من قول إمامنا العلامة الفحص الكبير الفهامة البحر الغزير الذهبي الإمام رحمة الله عليه. فهذا ليس بقدح ولا شتم في الرجل، وإنما هو قول الإمام الذهبي رحمة الله عليه. قال: وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. وأمره إلى الله. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم،
وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني عشر ترك شهود جنائزهم، ترك شهود جنائزهم. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. رواه أبو داود والحاكم والطبراني في الأوسط واللالكائي وابن أبي عاصم وكذلك ابن ماجه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. والرابع عشر ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة والضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا، فهما اثنان في واحد. وهذه القواعد في معاملة أهل البدعة مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسنة، ومن هدي الصحابة المكرمين لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته، من تطرق عوامل النخر فيه وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحشد الطاقات لمواجهتها وتعبأ القوى لمقاومتها. هذه البدعة التي تنخر في الداخل هي أشد خطرا على الأمة من جميع العوامل الخارجية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية موعظة عظيمة، يقصد قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نص قرآن كريم يحدد فيه ربنا سبحانه صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. يقول في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليه ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. وذلك يسير على من كان تقيا غير عسير. وقد يجعلون، يعني أهل البدعة، حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به، يجعلون الحضور حينئذ شبهة يشبهون بها على العام، يقولون: فلان يغشانا، فلان يثني علينا، فلان يسكت عنا، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، ولأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعله، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثله، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم، ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر فتجنب أهل البدع والأهواء أولى، لأن المعصية مطلقة يمكن أن تشمل ما هو بدعة وتشمل ما ليس ببدعة، فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. فإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال عامة المفسرين: هي محكمة، هذه الآية محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، أي كل مبتدع إلى يوم القيامة، دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. فإذا سمعته يتكلم فلا تقعد معه حتى يقوض في حديث غيره، وإلا فأنت مثله. ثم انظر إلى هذا التهديد العظيم: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فذكر المنافقين قبل الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين لشناعة ما أتوا ولعظيم جرم ما اجترموا، فهي محكمة. قال الضحاك: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. النصوص بعد متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور تفسد القلوب وتعمي البصائر، ولكن قاعدة الشرع العظمى هي الإنصاف والعدل، ولذلك لم يجعل الأمر مرسلا في تبديع الناس وإلصاق ما هم براء منه بهم، وبخاصة في أمر الرواية ونقل الآثار وحفظ الأخبار. ولذلك كانت ضوابط الرمي بالبدعة قائمة كالسياج المتين تحمي الدين حتى لا يحدث منه شيء، كما كانت بقية قواعد الجرح والتعديل سياجا يحمي من أن يزاد فيه شيء. فهذا كله كالمقدمة والتوطئة بين يدي ضوابط التبديع أو ضوابط الرمي بالبدعة. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على بيانها وشرحها من فضله وكرمه وجوده ومنه بحوله وطوله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.